الحب أتاك بقلب حزين كليل فكيف النجاة.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الضياع في القضية النووية، وحدد بوضوح ما يجب أن نفعله وما زلنا نرى نتائجه. وقال سماحته خلال استقباله نواب مجلس الشورى الإسلامي إن هذا القانون وبعض القوانين الأخرى التي صادق عليها المجلس هي قوانين استراتيجية للبلاد تستحق الاحترام والثناء. وفي جانب آخر من كلمته تطرق القائد إلى ملحمة تحرير مدينة خرمشهر واعتبرها عملا رائعا لا مثيل له وكان بمثابة معجزة، مشددا على أن الأمن الذي ينعم به الشعب الإيراني ثمرة تلك الاستشهادات والتضحيات. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لدى لقائه الأمين العام لرابطة الدول جنوب شرق آسيا في جاكرتا كاو كيم هورن على تعزيز التعاون بين إيران والرابطة. بدوره أشار هورن إلى أهمية دور إيران ومكانتها بالمنطقة، وعرض تقريرا عن خطط الرابطة لتوسيع التفاعل مع إيران. كما التقى رئيسي قبل ذلك رؤساء المنظمات الإسلامية الإندونيسية. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي امتلاك طهران الدورة الكاملة لعملية إنتاج الوقود النووي نتيجة خبراتها المتراكمة خلال السنوات الماضية. وقال إسلامي إن مشتقات الماء الثقيل ستحدث تغييرا جوهريا في الصناعات والصحية والمعالجة، فلذلك العديد من الشركات والدول في جميع أنحاء العالم ترغب في شراء الماء الثقيل الإيراني ومشتقاته. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى مسيرات جماهيرية كبرى بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، وحمل المتوافدون شعارات الحرية وأعلام الجمهورية اليمنية واللافتات الداعية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، ولافتات منددة بالسياسة والغطرسة الأمريكية، ولافتات داعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وجه العدو الصهيوني. اقتحم عشرة المستوطنين المتطرفين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات مقدسية للتصدي لاقتحامات يوم غد الخميس. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرة المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح ونظموا جولة استفزازية في باحته وأدوا طقوسا المدية في المنطقة الشرقية منها. شنت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية تخللتها اعتقالات ومواجهات واشتباكات مسلحة، وشملت الاقتحامات محافظات رام الله ونابلس وجنين وطول كرم. وفي رام الله اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الجلزون، وأطلقت قوات الاحتلال الغاز تجاه منازل المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات. شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن بلده امتلك ولا يزال يمتلك شجاعة وجرأة إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي وكسر إرادته لتعطيل دوره في نظام المنطقة. وقال بري في ذكرى عيد المقاومة والتحرير إن أبناء لبنان مدعوون لامتلاك الجرأة والشجاعة في مواجهة أي إرادة داخلية أو خارجية تريد إغراق البلاد أو إسقاطها، داعيا لاستحضار العناوين التي مكنت من صنع هذا الإنجاز وفي مقدمتها وحدة الكلمة. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 4 ذي القعدة 1444 هجري قمري، والمصادف 3 من شهر خرداد 1402 هجري شمسي، والموافق 24 مايو أيار 2023 ميلادي. في 3 من شهر خرداد 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 24 مايو أيار 1982 ميلادي، تمكنت القوات الإسلامية الإيرانية من تحرير مدينة وميناء خرمشهر الاستراتيجية جنوب البلاد من قوات النظام العراقي السابق. وتقع مدينة خرمشهر جنوب غرب إيران وشمال الخليج الفارسي، وذلك عند نقطة تلاقي نهري كارون وأروند، واحتلتها القوات الصدامية الغازية في 25 تشرين الأول 1980، وذلك بعد قتال عنيف بين القوات الصدامية المدججة بأحدث الأسلحة الغربية وأهالي المدينة العزل. وبقيت مدينة خرمشهر لمدة 20 شهرا خاضعة لاحتلال القوات الغازية، وقد كدس النظام العراقي فيها من الأسلحة، بحيث كان يعتقد بأن تحريرها بات أمرا مستحيلا، إلا أن القوات الإسلامية الإيرانية وبالتوكل على الله والاعتماد على قدراتها الذاتية تمكنت من تحرير المدينة من القوات العراقية بعد أن قتلت منها الآلاف وأسرت نحو 20,000. في 24 من مايو أيار عام 2000 ميلادي فر الجنود الصهاينة من جنوب لبنان بعد احتلالهم لتلك المنطقة لمدة 22 عاما، وذلك إثر هزيمتهم أمام رجال المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان. وكانت القوات الصهيونية قد هاجمت جنوب لبنان للمرة الرابعة عام 1978 واحتلت أراضٍ شاسعة من تلك المنطقة، وقامت بإيجاد شريط عازل وضعت فيه جماعات المرتزقة العميلة ليشكلوا سداً حائلاً بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي اللبنانية للبقاء في مأمن من مقاومة الشعب اللبناني. وفي عام 1982 عاود الصهاينة هجومهم وتقدموا في العمق اللبناني حتى وصلوا العاصمة بيروت، وفي تلك الفترة تشكلت طلائع المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الصهيوني مستلهمة قوتها من الثورة الإسلامية التي انتصرت في إيران بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. وعلى أثر الضربات الموجعة التي أنزلتها المقاومة اللبنانية بالقوات الصهيونية اضطرت تلك القوات عام 1985 إلى الانسحاب حتى الشريط الحدودي بجنوب لبنان، ولم يتوقف رجال حزب الله أو المقاومة الإسلامية عن مقاومتهم، فاستمرت الهجمات المضادة ضد قوات الكيان الصهيوني حتى أرغمتها على ترك الأراضي اللبنانية في مثل هذا اليوم من عام 2000 مجرجرة أذيال أولى هزيمة لحقت بها على يد حزب الله اللبناني. وأخيرا وفي 24 من مايو أيار عام 1822 ميلادي حصلت دولة الإكوادور على استقلالها من الاستعمار الإسباني الذي استمر 3 قرون. وتعتبر الإكوادور إحدى دول أمريكا الجنوبية التي نالت استقلالها على يد الثأر الفنزويلي الشهير وقائد تحرير أمريكا الجنوبية سيمون بوليفار. وبعد الاستقلال انضمت إلى اتحاد كولومبيا الكبير، إلا أنه وبانهيار الاتحاد حصلت الإكوادور على الاستقلال وأعلن عن إقامة نظام الجمهوري هناك. وتقع الإكوادور شمال غرب أمريكا الجنوبية وعلى المحيط الهادئ، ولها حدود مشتركة مع كولومبيا والبيرو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أمسى في سقم يتجرع بلوى، يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب، ما لسواك المهر. أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. الكربات والشدات أنت الغوث.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسير وليد دقة، قرار بالإعدام دون رصاص، نبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سننتقل مع حضراتكم مستمعين الكرام لنتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان. كما وسنبقى في لقائنا لهذا اليوم مستمعين الكرام لنستمع إلى فقرتنا واحة الصبار عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالاستماع حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عملية جراحية طارئة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان الميومي بصيدا، تعاني من ورم في الدماغ وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12,000 دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 1,700,000 ليرة لبنانية. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية، رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم. مسار شاق ومذل، كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
الشكر موصول للزميلة شهناز. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، نستمع إليه.
سيد وليد، السيدة نهاوند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص. في ظل هذا الواقع المرير، ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أنه شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم،
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم،
في مؤسسات كثير، يعني على البداية الأونروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هم بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالة نهاوند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بده يعمل عملية كلفتها 12,000 دولار وأقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياها. طب ما هو أصلا المريض ما قادر يأمن، أنه هل يعقل أنه المريض يروح يدبر؟ من وين بده يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة بلبنان. طلبت إجابة امبارح، اجت إجابة مقتضبة جدا، أنه إحنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في إجراءات إدارية يعني بتخلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطية، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطية، إنه الموضوع سهل جدا، كان ممكن ينكتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى قل للمريضة روحي تدبري المصاري. يعني أوقح من هيك جواب صراحة أنا ما شفت.
طيب سيد وليد، ليست المرة الأولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهة بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينية المسؤولة على حل هذا الأمر منذ فترة طويلة؟
الأونروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا وإلى مزيد من التراجع، وأنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم الأونروا تصبح غير مسؤولة عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم،
وهذا خطورة الموضوع. يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين. المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، تجيني عشرات النداءات للمساعدة، اللي بقدر أساعده بقدر واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم،
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من الأونروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات، وأنا بقول لهم وبحذرهم.
نعم،
إنه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا، الفقر دق أبواب الناس كلها.
وليد أحمد الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية، كنت معنا من مدينة صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
أيها الأكارم، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. شكرا لكم.
نعم، ونحن بدورنا في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا منار عبد الجبار، شهناز رحمة، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول للناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان الأستاذ وليد أحمد.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، منسينا طريق الدار ولا بين خالق ذبنا.
فارقنا بلدنا صغار بنسينا طريق الدار ولا بين الفارق ثبنا.
بدمع الشوق والتذكار راسلنا حبايبنا، وأسمينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا. حق بعودتنا.
هي 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 هي.
وبليل المخيم كان عشق بلاد غني، وغزلنا للوطن الحان صبرنا وتواسينا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا الأسير وليد دقة، قرار بالإعدام دون رصاص. إليكم التساؤلات التالية: لماذا ترفض سلطات الاحتلال الإفراج على الأسير وليد دقة رغم التقارير الطبية التي تحذر من خطورة وضعه الصحي؟ هل الاحتلال ينتهج سياسة القتل الصامت كترجمة لتوجهات الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إتمار بن كفير؟ ولماذا غياب الاستراتيجية الفلسطينية والعربية الواضحة لمساندة الأسرى في معركتهم ضد الجلاد؟ تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. أيام الأسر أو أيام الأسير وليد دقة باتت قصيرة ووضعه الصحي دقيق ويهدد حياته، هذا ما خلصت إليه التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى أساف هاروفي الذي يرقد فيه الأسير دقة المصاب بالسرطان. غير أن النيابة العامة لسلطات الاحتلال أعلنت أنها ستعارض أي قرار للإفراج عن الأسير خلال الجلسة المقررة للبت في قضيتين ما لم يكمل أو يكمل محكوميته حتى العام 2025. عائلة الأسير دقة طالبت بالإفراج عنه ليتمكن من تلقي العلاج خارج سجون الاحتلال دون قيد، محملة سلطات الاحتلال مسؤولية صحته أو المسؤولية التامة عن حياته في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان الذي يعاني منه. الزميل أيمن شبلاق والتقرير التالي.
حارب سجانه بكل الأدوات والوسائل، صنع عودا موسيقيا وأرسل أدبه إلى إحرار العالم من وراء القضبان، حتى أن هذه الأخيرة لم تستطع منع الأسير المفكر وليد دقة من إرسال نطفة محررة ليرزق بابنته ميلاد. كل هذا القدر من عشقه للحرية لم يستطع منع مرض السرطان من التسلل إلى جسده، وزاد من معاناته إمعان إدارة سجون الاحتلال في سياسة الإهمال الطبي المتعمد، حتى تفاقم المرض في جسد دقة وصولا لحالة حرجة استؤصلت فيها أجزاء من رئته اليمنى. سجن وموت تزرعه حكومة الاحتلال في جسد الأسير المريض، رافضة الإفراج عن أيامه الأخيرة من مصارعته مع سرطان الدم، حتى مع إقرار ضابط الصحة في إدارة السجون بأن أيام دقة قصيرة وسط خطر حقيقي يتهدد حياته. حياته التي قضى معظمها في هذه الزنازين، ولا يمل خلال كل هذه السنوات من طلبات الإفراج عنه، إلا أن نيابة الاحتلال أعلنت معارضتها لإخلاء سبيله ضاربة بمعاني الإنسانية عرض الحائط. لا خيار لوليد دقة إلا مجابهة هذا السجان، فما تبقى من أيامه أقصر من حرب وأطول من جولة، وحتى مع تفاقم المرض في جسده فإن إرادته ستقهر القضبان.
نشكر الزميل أيمن شبلاق على هذا التقرير مستمعين الأكارم، وعن مستجدات أوضاع الأسير وليد دقة وتلميحات نيابة الاحتلال بعدم الإفراج عنه رغم معاناته من مرض السرطان، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان. أستاذ جمال، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم أستاذي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيد الكريم. تقارير طبية أفادت أن الأسير وليد دقة الذي يعاني من مرض السرطان يواجه خطر حقيقيا على حياته ووضعه الصحي دقيق وأيامه قصيرة، ماذا عن معاناة الأسير وليد دقة؟
يعني لازالت المعاناة مستمرة ومتواصلة ومتصاعدة بخصوص الوضع الصحي للأسير وليد دقة. نحن نتحدث عن وضع صحي خطير، خاصة بعد اكتشاف أن هناك تلوث ويحتاج إلى صورة سي تي، وأيضا هناك ضيق بالتنفس واختناق، أحيانا يشعر بالاختناق، هذا مما أدى إلى تحويله لأحد المستشفيات المدنية المسمى بها سافروفكا. الوضع الصحي أشارت تقارير بأنه خطير وخطير جدا. المحامي قدم طلب للجنة الإفراج بضرورة مراعاة وضعه الصحي والعمل على الإفراج عن الأسير وليد دقة، وخاصة أن وليد دقة أنهى محكوميته البالغة 37 عاما، لكن وهو الآن يمضي في عقاب آخر وفي مدة أخرى حسب وجهة نظرهم، وهي ما بمبرر أو بتهم باطلة بتهريب تلفونات أجهزة التلفون، وبالتالي هذه عقاب آخر للأسير. ما يجري مع الأسير ومع تصريحات المجرم بن غفير بأن لا يسمح بالإفراج عن وليد دقة وما يمارس بحقه من إجراءات سواء على الصعيد نقله إلى المستشفيات وعودته إلى ما يسمى بمستشفى سجن الرملة أو في مستشفى في سجن عسقلان، يشير بأن هناك يعني توجه من قبل إدارة مصر السجون بالعمل على الاغتيال وقتل الأسير وليد دقة، وهذه نسميها سياسة الإعدام البطيء وسياسة الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثير من شهداء الحركة الأسيرة، كان آخرهم خضر عدنان، ومن قبله ناصر أبو حميد، ومن قبله داود الزبيدي وسام أبو دياك وبسام السايح والغرابلي، وقائمة طويلة من شهداء الحركة الأسيرة. وبالتالي يعني أصبحنا نخشى على حياة الأسير وليد دقة من هذه الممارسات، من هذه التصريحات، من هذه الإجراءات التي تمارس بحق الأسير وليد دقة.
طيب، يعني ما يجري في النيابة العامة أستاذ جمال كما تؤكدون هي ترجمة لقرار وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بإعدام الأسرى بدون رصاص. طيب، ما الذي ينتظر الأسرى المرضى في سجون الاحتلال؟
يعني هذا تصريح بن غفير وتصريح النيابة قبل الجلوس، وهذا التصريح كانت التصريحات كانت بالأمس وقبل جلوس وعقد لجنة الإفراج الإفراجات هذه الجلسة، يؤكد بأن القضاء والسياسيين وكل الجهات الإسرائيلية تمارس القتل بحق الأسرى، وهي مجتمعة على قتل الأسرى. وقلنا بأنه ليس لا داعي لسن قوانين بإعدام الأسرى. ما يجري على الأرض من هذه الحكومة المجرمة ومن قبل سلطات مقطع السجون ومن قبل السياسيين ومن قبل القضاء يشير بأن هناك سياسة قتل ليس بحاجة إلى تشريع. هناك قانون، هناك أدام ينفذ ليس بحاجة إلى سن قانون. هذا ما يجري، وهذا ما يجري بخصوص الأسرى وما جرى بحق عدد من الأسرى. أيضا يمارس بحق الأسرى المرضى حتى في العلاج، حتى بتوفير البيئة، حتى في أبسط الحقوق للأسرى والمعتقلين المرضى لم يجري توفير ذلك حسب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، وكذلك اتفاقية معاملة السجناء. وهذا يؤكد بأنه الاحتلال ماضي ومتجاهل لكل عهد، متجاهل لكل القوانين والاتفاقيات. حتى الأسرى المرضى غدا سيشرعون بإضراب مفتوح لمدة 3 أيام من بكرة، من غدا لحد يوم السبت القادم، للفت ولتسليط الضوء على معاناتهم وعلى ظروفهم الصحية والبيئية والعلاج وضعف وتقصير بالعلاج وعدم تقديمه إلى الأسرى المرضى وما يعانونه فيما يسمى في مستشفى سجن الرملة.
طيب أستاذ جمال، يعني برأيكم هل يجب الوقوف بشكل أدق وأكثر فعالية في مواجهة هذه السياسة العدوانية التي تستهدف حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال؟ هل من تحركات بهذا الشأن؟
يعني هناك تحركات كثيرة في هذا المجال، لكن أنا أقول يجب أن نتوحد، يجب أن نفكر في كيفية الضغط والتأثير على الاحتلال. نعم، هناك جهود دبلوماسية تبذلها السلطة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية، الجهات الرسمية في ممثلة بهيئة شؤون الأسرى، وأيضا الفصائل والقوى تمارس هذه الأنشطة وهذه الفعاليات من كل القوى المؤسسات الفاعلة، لكن هل يرتقي إلى مستوى التأثير؟ هذا ما يجب الإجابة عليه. وإن كان لم يرتقي يجب أن نتوحد وأن نصير كيفية برامج وفعاليات وحراك يستطيع التأثير والاحتلال على كل المستويات من أجل إنهاء هذه المعاناة والعمل على ضمان الإفراج عنهم بشكل أسرع. لا يعقل أن يموت هؤلاء، لا يعقل أن يصارع الموت وليد دقة وكل الأسرى الموجودين 15 أسيرا الموجودين فيما يسمى في مستشفى سجن الرملة. لا يعقل. يجب أن نتحرك على المستوى الدولي لبعث وفود من قبل المؤسسات الدولية للاطلاع على الظروف الصحية التي يعاني منها الأسرى، التي يعيشها الأسرى المرضى، وما هو التقصير الواضح للأسرى المرضى من قبل سلطات السجون. نعم. أعتقد أنه يجب أن نتحرك بشكل عاجل وفوري وسريع من أجل أن نتخذ خطوات من شأنها الضغط والتأثير على الاحتلال للتراجع عن هذه السياسة وعن كل السياسات الإجرامية بحق الأسرى.
طيب، لأتساءل أيضا أستاذ جمال، يعني كيف ينظر اليوم إلى دور الأسير وليد دقة أحد أبرز رموز الحركة الأسيرة، وهو من أبرز المثقفين والكتاب داخل السجون.
يعني نعم، هناك وقفة كانت وخطوات من قبل الحركة الأسيرة، كان بإرجاع بعض الوجبات وحتى الحديث مع توجيه رسائل ومذكرات من قبل قيادة الحركة الأسيرة برسائل إنذار لإدارة مصلحة سجون، وكذلك كانت خطوات كما قلت، وهناك مشاورات هذا الشأن حول الأسرى المرضى والأسرى المعتقلين الإداريين الذين يفكرون أيضا ويتشاورون حول أضراب مفتوحة للطعام، وكذلك أيضا الأسرى الذين جرى إعادة اعتقالهم من صفقة شليط. هناك عناوين كثيرة في داخل الحركة الأسيرة يتشاورون الأسرى فيما بينهم لاتخاذ خطوات، أهمها وفي المقدمة الأسرى المرضى، وبالأخص وليد دقة كنموذج لهذه المعاناة للأسرى المرضى. وأعتقد بأنه هناك خطوات ستكون في داخل السجون خلال الأيام القليلة القادمة، بدأها كما قلت الأسرى المرضى أنفسهم في داخل ما يسمى مستشفى سجن الرملة، وأعتقد كما قلت إضراب لمدة 3 أيام، وأعتقد بأن هذا سيسلط الضوء على الأسرى المرضى بالأساس وبالمقدمة الأسير وليد دقة الذي يعاني من وضع صحي خطير. لكن أنا أقول ليس الأمر مقتصر على ما في داخل السجون، الحركة الأسيرة تقدر الأسير وليد دقة، لكن أيضا بالمناسبة الأسير وليد دقة أنا من عايشته في داخل السجون كان صلبا كان عنيدا، أيضا هو ملاحظ وفدائيا قبل أن يعتقل، حينما كانت إحدى عملياته هي العمل على أسر جنود من أجل مبادلة الأسرى الفلسطينيين، وهذا يجب أن تقف الحركة الأسيرة من جهة وأيضا شعبنا الفلسطيني من جهة أخرى، وخاصة أنهم المواطنين من أهلنا في 48 الذين نكل لهم كل احترام، وبالتالي نوجه لهم كل التحية والتقدير على جهودهم، وأقول لهم مزيدا من الفعل مزيدا من العام، لأنكم أنتم أقرب للمواجهة والاشتباك مع هذا العدو الغاصب.
ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن كافة الأسرى وحقيقة يخلصهم من ظلم هذا المحتل الصهيوني وإجرامه. شكرا جزيلا للأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله، أهلا بكم.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يوم ما والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلى، لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها في برنامجنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وشكرا على هذا الاستماع وطيب المتابعة. أنا أدعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا وهذا اللقاء تحديدا فلسطين اليوم، و هو 00989215 4899 990. كما أدعوكم للاستماع أيضا إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحدة.
واحة الصبار.
وصاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد الذي بين دفتيه جمع خلاصة معاشه من ظروف قاسية بدأت بالملاحقة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال منذ أن كان طفلا صغيرا مرورا بالاعتقال وما واجهه خلال هذه الفترة التي امتدت على مدار ما يقرب من 15 عاما. إنه الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش والذي بدأت رحلته مع الاعتقال مبكرا. للتعرف أكثر على الكاتب وأبرز ما جاء في كتابه نرحب بالكاتب محمد أبو شويش. بداية نتعرف عليك.
محمد عبد العزيز أبو شويش من مخيم النصيرات، الأصول وأصلي من عائلة لاجئة من قرية اسمها قرية برقة، تقع جنوب الشرق عسقلان المجدلة. اعتقلت عدة مرات، اعتقلت لسنة 1970، كان عمري بالضبط 15 عام وسبع شهور تقريبا.
نعم أستاذ محمد أبو شويش، يعني صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، يعني في هذا السياق 15 عاما مجموع ما قضيته في الأسر، هل يمكن لو تحدثنا عن هذا الكتاب، هل يمكن اعتبار هذا الكتاب هو محصلة لتجربة اعتقالية عشتها داخل سجون الاحتلال؟
نعم، وبالتأكيد هذا الكتاب هو حصلة هذه الخبرة منذ الولادة وليس فقط منذ السجن، لكن سقلت في السجن وتم التفكير بإنجاز هذا الكتاب أو بتقريره أو توثيق هذه التجربة أو هذه الخبرات المتراكمة منذ نضجت ووعيت ومنذ تكونت عندي حتى الذاكرة. أنا ما كنتش أحلم أني أنا أكتب كتاب في السجن. تشكلت الفكرة عندي أني أنا أوثق هذه التجربة، ففكرت أكتبه هذه التجربة بناء على أهميتها، بناء على اطراف العدو نفسه بأهمية هذه التجربة، وبالتالي هي لازمة للأجيال الجاية كموروث حتى يتعلموا ويخذوا العبر الأجيال الجاية، لأن نضالنا لم يقف في حدود والله أنا خلصنا أو جيلنا انتهى، لا، جيل بتاع جيل وجيل بالحق جيل، وما زال لسه ما زالت أراضينا محتلة وما زال بلادنا هنا محتلة، وبالتالي علينا هذا الموروث النضالي أن نورثه للأجيال الجاية حتى تأخذ العبر وتقوم بتطوير ما فعلنا إحنا وتبني على تضحياتنا وتناضل حتى التحرير الكامل بإذن الله.
يعني عفوا، لو تسألنا عن أبرز أو ماذا كتب محمد أبو شويش في كتاب قبل أن يموت الجلاد؟
أبرز ما كتبته أنا عبرت في البداية عن تكوين الشخصية له البيئة كانت بالنسبة للمخيم، بتحدث عن المخيم بطباعه بواقع الاقتصادي قلناه والاجتماعي والسياسي، ثم تأتي التربية درجة تانية في العمل في تكوين الشخصية وهي ملحق للبيئة، لازم تكون بيئة وتربية. بتحدث عن البيئة قلناه والمخيم
المحيط اللي
والأم وأمي، يعني أسرتي وأمي والمخيم هو الأساس كويس. وهنا أنا لما بتحدث عن الأم بتحدث عن الأم اللي هي الوطن، الأم اللي يعني أنا في القصة حاكي عن حكايات لأمي كيف أمي وأنا صغير لما انحبست وانا عمري 16 سنه وسبع شهور 21 يوم، اما جتني على شبكه زياره قالت لي اما انت ولا 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 انت بطل، انت بطل. تخيل الام تيجي تقول لك ولا انت بطل، وفي عينيها بتطلع فيها مش دافع لليوم، بترن في داني يعني كلمتها لليوم، وهي ماتت في 79 لكن لليوم انا عمري 62 سنه. امي لا تحب الاعتراف في التحقيق وعلمتني زي هيك، عشان هيك انا في اخر حبسي ايضا شكلت المأثرة هاي او البطولة هاي كما يقولون، مش انا بقول، وهذا الاسطورة في التحقيق، وكانوا مسميني فوتشيك فلسطين ومش عارف زملائي لانهم شافوا قديش انا مثلت فلسطين في التحقيق. كانت امي بالنسبة لي الوطن اللي بتثمن موقفي وبتقول لي برافو عليك يا بطل وانا صغير، وها هي الوطن اللي بتثمن موقفك لما تعمل كويس وبتبارك لك وبتبارك فيك ولما تخطئ بتعاقبك.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، فابقوا معنا. جديد نعود ونرحب بضيفنا صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، ونكمل حديثنا عن كتابه. أستاذ محمد، يعني الأسلوب الذي اعتمدت عليه في الكتابة، ماذا عن هذا الأسلوب؟
هو الأسلوب تبعي هو البحكي هو المكتوب، لم أرقص على الكلمات ولم أكن يوما عاشقا للبلاغة.
وجدت الأسلوب الأسهل
طبعا في البساطة الأناقة. أنا بالنسبة لي أنا مبدأ في الحياة البساطة أصلا، والتواضع كمان. يعني أصعب شغلة واجهتني في الكتاب، أصعب شغلة المناظر يتحدث عن نفسه، يعني أهم شغلة عند المناظر التواضع. مين هذا أقول اللي أنا صعب علي، تخنقني لما بقول أنا بنخني، لكن ما لقيتش حدا يقول هذا. ما دام حدش قال هذا، لا حرام تضيع يعني حكايتي، حرام تضيع الحكاية هذه اللي ممكن تفيد أجيالي. فاضطريت أقول أنا، اضطريت. أما أصعب شغلة للمناضل إنه يعني في لحظة يتخلى أو دقيقة عن تواضع. على رأي والدتي لما كانت تقول لي التواضع زين يا أم، التواضع زين، لكن يعني أنت مضطر أن تتمرد على هذا التواضع لفترة معينة. لا، بدك تكتب، بدك، هذا مش حقك، هذه تجربتي ليست حقي، حق الأجيال الجاي تتعلم.
هل يمكن اعتبار هذا الكتاب قبل أن يموت الجلاد في إطار ما بات يعرف في داخل السجون وخارجها، أدب السجون؟
طبعا هو يعتبر أدب السجون، لأنه بنروح السجن، حتى من ثقافة السجن، حتى ما استقيتوا من ثقافة من وعي من هذا ومن هذا، وكيف سكل هذا الوعي لدي. يعني السجن الحياة الجماعية اللي كنا نحياها كمناضلين في السجن كويس. وزمان كنا نقول احنا بالبلد هيك المراجل نقل والعلوم اكتساب، وبالتالي هو بداه نابع من 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 راحت سجن. يعني تشتم في الكتابة بتطين السجن، كيف يعني من أدب السجون؟ أدب السجون، نعم هو أدب السجون.
الأستاذ والكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، يعني في الختام إلى ماذا تتطلع؟
يعني أنا أتطلع أول إشي إلى عادة صياغة مجتمعنا الفلسطيني اللي مورس عليه الفساد المتعمد من فترات، من سنوات. يعني بنشوف الوضع إحنا كويس، ومورس علينا ما لم يمارس على أحد كويس. يعني اشتغل فينا إبليس بس مدسد بدول ومجسد بناس كويس. تعالوا بنا كلنا، كل القائمين والمثقفين ومن يدعوا التنظيمات، ومن بيطلعوا عالم منهم سيادة قوم، من بيطرحوا نفسهم هم المسؤولين عن شعبنا. تعالوا انتبه شوي، لأنه مشروعنا الأول الآن مشروع إعادة صياغة قيام شعب فلسطين اللي قاعدة تتدمر شوي شوي، وإحنا بنطلع. ثم المشروع الوطني، إعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وضع الناس بحقيقة أين نحن، أين ذاهبون. وبحلم بمجتمع آمن، بمجتمع بحلم بسلام زي كل العالم. يعني أنا بحلم بالسلام كويس، بس بحلم أن أخذ حقي كمان كفلسطيني كشعب. يعني كويس، هذا هو حلم لعله يتحقق. وبحلم ما يتمش ولا أسير، مش بس على صعيد السجون الإسرائيلية للفلسطينيين، ولا أسير في كل العالم كمان. الإنسان هو الإنسان.
إذن هو كتاب للأجيال القادمة كما يقول أبو شويش، لخص فيه نتاج تجربة امتدت منذ أن كان عمره 15 عاما ومعاشه من عوامل أسهمت في صقل شخصيته وصولا إلى كتابة هذا الكتاب.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
عش حراً أود كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار عش تبعش حراً أود كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار
وارمي حجراً في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفاً كالأشجار إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
مستمعينا الكرام بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله